الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين، آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عفان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا الباب عقده الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بعنوان: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ما هنا موصول اسمي ومعناه باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب. هذا الباب أورد فيه آية وأحاديث. هذه الآية التي أوردها هنا فيها بيان فضل من حقق توحيده ولم يلبس إيمانه وتوحيده بأي نوع من الظلم. يقول الله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم لم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم، المراد بالإيمان هنا الإيمان وكذلك أيضا التوحيد، لم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم المراد به هنا الشرك، وهذا هو الذي فسره به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لما نزلت هذه الآية شق عليهم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ إذا كان هذا الفضل لا يناله إلا من لم يلبس إيمانه بأي نوع من أنواع الظلم، فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الأمر كما تظنون، إنما المراد به الشرك. ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح، يعني لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. والظلم هنا، الظلم في الآية منكرة، منكر في سياق النفي. ودائما النكرة لما تأتي في سياق النفي تكون للعموم. فالمراد بالظلم هنا أي ظلم. وقد ذكرنا أن المراد بالظلم هنا الشرك. إذن العموم يكون في الشرك، المراد أي نوع من أنواع الشرك. والعام كما تعرفون، العام منه ما يكون المراد به الخصوص، وبعض العام يكون ما خص منه البعض، وبينهما فرق. العام المراد به الخصوص لا يتناول غير المراد به من البداية، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. المراد بالناس هنا هم المعروفون الذين قالوا هذا القول، لا يشمل غيرهم. إذن العام هنا المراد به الخصوص. أما العام الذي خص منه البعض فقد اختلفوا في عمومه فيما بقي من أفراده. العام إذا خص منه البعض هل يبقى عاما أو يكون قطعيا في ما بقي من أفراده؟ جمهور الأصوليين على أنه يكون مظنونا فيما بقي من أفراده، ولكن الصحيح من الأقوال والذي نصره أئمة السنة أن العام يكون قطريا أيضا فيما بقي من أفراده. وعمومات الشرع كثيرة، والأصوليون كما تعرفون كثير منهم دخلتهم الكلاميات، فتأثروا ببعض قواعد أهل الكلام. وإذا قلنا بأن العمومات ظنية وأكثرها مما خص منه البعض، تكون أكثر النصوص نصوص الشرع ظنية، والصحيح أن العام قطعي فيما بقي من أفراده. هنا هل المراد بالعام، نحن قلنا أن الظلم وقع في سياق النكرة ويكون إيش عاما، هل المراد به الخصوص أو هو من العام الذي خص منه البعض؟ الصحيح أنه العام الذي أريد به الخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بإيش؟ بالشرك. إذن لا يدخل فيه، لا تدخل فيه بقية أنواع الظلم: ظلم الإنسان لنفسه، ظلمه لغيره مما لا يكون شركا، لا يدخل فيه. والعموم الذي هنا يكون في أنواع الشرك. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بأي نوع من أنواع الشرك. هذا هو الذي يليق بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد بالظلم هو الشرك. وإذا قلنا أن العام هو من النوع الذي خص منه البعض، أيضا ذكره العلماء وهو أيضا متجه هنا، هذا أيضا صحيح، وأن المراد بالظلم جميع أنواع الظلم. لأن المعاصي هي نوع من أنواع الشرك من حيث العموم، فمن هذا الباب يدخل الظلم بأنواعه في الظلم هنا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك أي الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن. الأمن هنا هو الأمن التام وهم مهتدون في الدنيا وفي الآخرة. الأمن هنا كما قلنا هو الأمن التام الأمن المطلق الذي لم يلبس إيمانه بأي نوع من أنواع الظلم، فهذا له الأمن التام الأمن المطلق. والذي لا يكون كذلك كان ممن خلط إيمانه وتوحيده بنوع من أنواع الظلم، فهذا له مطلق الأمن. والفرق بين مطلق الأمن والأمن المطلق أن مطلق الأمن هذا يطلق على أدنى مراتب الشيء، مطلق الشيء أدنى مراتب الشيء، والأمن المطلق هو الكمال في هذا الشيء. الأمن المطلق هو الأمن التام، ومطلق الأمن هو الأمن الذي أدنى مراتب الأمن. مرتكب الكبيرة مثلا له مطلق الأمن، له الأمن من الخلود في النار، ولكن ليس له الأمن من دخول النار. قد يدخل النار ثم يخرج منها لأن له الأمن من الخلود في النار. إذن التمام والنقصان في الأمن يرجع إلى مدى تحقيقه للتوحيد. فإذا كان تحقيقه للتوحيد كاملا ولم يلبس إيمانه بأي نوع من أنواع الظلم، فهذا له الأمن التام. وينقص ذلك بحسب نقصانه من تحقيق التوحيد. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله، هذا فيه كما قلنا نفي وإثبات، نفي لألوهية غير الله عز وجل وإثباته حصرا لله عز وجل. وحده هذا توكيد للإثبات، لا شريك له هذا توكيد للنفي. لا إله إلا الله طبعا أورده الشيخ هنا تفسيرا لكلامه باب فضل التوحيد، ومن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا هو التوحيد. ولكن مذهب أهل البدع كما تعرفون يختلف في هذا تماما. الإله عندهم عند جمهور المتكلمين هو القادر على الاختراع، والإله عند أهل السنة والجماعة هو الذي يستحق العبودية. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وعندهم لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع إلا الله. وعلى كلامهم يكون يعني مشركو مكة أكثر تحقيقا للتوحيد كما ذكر العلماء، لأن مشركي مكة يعني لا خالق إلا الله عندهم، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق إلا الله قارن بين الجملتين، لا خالق إلا الله أقوى وأفضل من لا قادر على الاختراع، لأن القادر قد يفعل وقد لا يفعل. إذن تفسير المشركين لهذه الكلمة للتوحيد أقوى من تفسير المتكلمين. لذلك ذكر الشيخ محمد أظنه في هذا الكتاب أو في غيره أنه تبا لمن كان كفار قريش أعلم منه بكلمة التوحيد. إذن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أما قولهم لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا أقرب الأقوال مع بطلانه، أقرب الأقوال إلى التوحيد. أما غيرهم فأقوالهم أفسد وأبعد عن الحق. وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد الشهادة لا تكون باللسان فقط، من شهد الشهادة لا بد فيها من ثلاثة أمور: أولا الاعتراف باللسان، والاعتقاد بالقلب. الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح. وإذا لم تكن الشهادة متضمنة لهذه الأمور فهي لا تكون شهادة. يقول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. مع أن كلامهم صحيح، كلامهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك، ولا شك أنه رسول الله، مع ذلك كذبهم الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم قالوا نشهد مع أنهم كذب، يعني قلوبهم لا تشهد وجوارحهم لا تعمل ولا تنقاد. إذن إطلاقهم على هذا الاعتراف، إطلاقهم عليه بالشهادة، هذا كذب. والله عز وجل كذبهم على دعواهم أنهم يشهدون، وإلا ما قالوه صحيح. إذن الشهادة لا بد فيها من الاعتراف باللسان والعمل بالجوارح والتصديق بالقلب. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، لا بد أن نجمع بين الأمرين، وأن محمدا عبده ورسوله، لا بد أن نشهد بأنه عبده، ليس له من الألوهية في شيء، ليس له من أمر الألوهية والربوبية شيء، هو عبده، ولكنه يتميز بالرسالة، ليس كأي، هو متميز بالرسالة. وأن عيسى عبد الله ورسوله، لم يذكر هنا من الأنبياء إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى. لماذا؟ لأن المخاطبين بهذا الحديث أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والغالب أن الإطراء في حقه وأن الغلو في حقه هذا وارد في أمته، لأنه نبيهم، فلذلك خص بذكره، كما وقع هذا كثير من الناس وقعوا في الغلو وهم يظنون أنهم يحققون التوحيد وأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. أما عيسى فبما أن خلقه لم يكن كغيره من بني آدم فلذلك وقع فيه الغلو وألهه النصارى، فلذلك خص بالذكر. وقد أشار إلى هذه النقطة الإمام محمد في المسائل، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. عبد الله هذا فيه رد على النصارى، النصارى ألهوه، ورسوله فيه رد على اليهود، اليهود افتروا عليه افتراءات ونسبوا إليه الأفاعيل. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أطلق عليه الكلمة لأنه خلق بكلمة الله عز وجل، لم يخلق كما يخلق غيره من ماء، إنما خلق بكلمة الله عز وجل، كن فكان ألقاها إلى مريم وروح منه، من هنا للابتداء ليس للتبعيض كما يزعمه النصارى، يقولون هو جزء من الإله. والجنة حق والنار حق، هذا يرجع إلى الإيمان باليوم الآخر. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث فيه فضل عظيم لمن حقق التوحيد. وذكر فيه هذه الأمور: الشهادة بأن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، والشهادة بأن محمدا وعيسى عليهم السلام أبداه ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق. على هذا يدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من العمل. من أنواع الغلو الذي وقعوا فيه في النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره الشيخ هنا من أبيات للبوصيري، يقول فيها: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، يعني هلكت إن لم تأخذني بيدي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. نقل عن ابن رجب رحمه الله وغيره أنه لم يترك لله شيئا ما دامت الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم. أي غلو هذا؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرتها الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، أعوذ بالله، هذا كله وهو يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا ننازعه في حب النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم الإيمان إلا به، الشهادة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من لوازمها أن نحبه، ولكن هذا الشرك. ولذلك سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه الأبيات وقائلها، وذكر أنه لا شك أنها شرك، ولكن هل يحكم على قائلها بالكفر والشرك؟ هذه مسألة ترجع إلى الحكم على المعين، لا نحكم عليه بالكفر والشرك، ولكن القول لا شك أنه شرك. وإلا فإن من هذه التبعيضية: من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ولهما يعني في الصحيحين من حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث أورده الشيخ محمد لبيان التفسير ما ورد في الحديث السابق: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أورده لهذا القيد، يبتغي بذلك وجه الله، أي يبتغي بذلك رضا الله عز وجل. والذي يبتغي رضا الله عز وجل يكتفي بالقول، هذا يحقق معنى هذه الكلمة. الذي يبتغي رضا الله عز وجل يقول لا إله إلا الله ويكتفي، يبذل جميع الأسباب للوصول إلى رضاه. إذن هذا القيد مهم جدا لتفسير ما ورد في الحديث. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. أذكرك أي أثني عليك به، أذكرك أي أثني عليك به، وأدعوك به أي أسألك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. هذا ليس تهوينا، أعوذ بالله، ليس تهوينا لشأن هذه الكلمة، فموسى عليه السلام أعلم الناس بمقام وعظم شأن هذه الكلمة، ولكنه أراد شيئا يختص به. كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وآمرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن، أي رجحت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. إذن في هذا الحديث بيان عظم شأن هذه الكلمة، وأن حسنتها لا تعدلها، لا يعدلها شيء. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا. طبعا هذا الحديث حديث قدسي، الحديث إذا انتهى سنده إلى الله عز وجل يطلق عليه حديث قدسي، وإذا انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه أنه حديث مرفوع، وإذا انتهى سنده إلى الصحابي يطلق عليه ماذا؟ نعم، موقوف، وإلى التابعي مقطوع. فهذا حديث قدسي. قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، أي ما يقارب الأرض، إما ثقلا أو حجما أو ملأ، بقراب الأرض أي ما يقارب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث فيه أيضا بيان فضل التوحيد. ذكر الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله هنا كلاما جميلا، ذكر فيه أن التوحيد إذا كمل في قلب العبد لا يترك شيئا من المعاصي. لا شك أن الإنسان يقع في المعاصي، ولكن لا يتركه يستمر على الصغائر، ولا يتركه إذا ارتكب الكبائر، لا بد أن يعني يلاحقه أثره حتى يتوب منه. يقول الشيخ هنا: طبعا هذا منقول من مدارج السالكين، يقول تعليقا على هذا الحديث: يدل هذا الحديث على أن من لم يشرك بالله شيئا فذنوبه مغفورة كائنة من ما كانت. ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط إيمان القلوب بأعمال الجوارح وتعلقها بها، وإلا لم يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقع الخلط والتخبيط. فاعلم أن هذا النفي العام للشرك، هنا ماذا يقول؟ ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. يقول: فاعلم أن هذا النفي العام للشرك أن لا يشرك بالله شيئا البتة لا يصدر من مصر على معصية أبدا، ولا يمكن لمدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئا. يقول: مستحيل أن يكون المدمن على الصغيرة والمصر، المدمن على الكبيرة، مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة، مستحيل أن يكون ممن لا يشرك بالله شيئا. لماذا؟ يقول: هذا من أعظم المحال، ولا يلتفت إلى جدلي، يعني متكلم لا حظ له من أعمال القلوب، بل قلبه كالحجر أو أقصى يقول: وما المانع؟ إن القضايا عنده كلها عقلية. وما وجه الإحالة؟
فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله ورجائه لغير الله وحبه لغير الله وذله لغير الله وتوكله على غير الله ما يصير به منغمسا في بحار الشرك. والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه إن كان له عقل، فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله تعالى وذلك الشرك، ويورثه محبة لغير الله عز وجل واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه، فيكون عمله لا بالله ولا لله. وهذا حقيقة الشرك. والمقصود أن من لم يشرك بالله شيئا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا مصرا عليها غير تائب منها. المقصود من كلام الشيخ كله أن التوحيد إذا كمل في قلب العبد فإنه لا يتركه يصر على الصغائر أو يرتكب الكبائر بدون توبة. فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله عز وجل، هذا أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله عز وجل لقوله: مالت بهن لا إله إلا الله. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب لقوله: لأتيتك بقرابها مغفرة. لا شك أن الإنسان قد تغلبه نفسه أحيانا فيقع في الخطايا، لكنه إذا كان مخلصا لله عز وجل في عبادته وطاعته فحسنة التوحيد تكفر الخطايا إذا لقي الله بها. الرابع تفسير الآية التي في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم هنا الشرك كما قلنا. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة: الشهادتان، أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أن الجنة حق وأن النار حق. يقول تأمل هذه الخمس لماذا خصت بالذكر. ذكرنا لماذا خص ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا التوحيد عليه بناء الدين، بعدها خص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مظلنة الغلو والإطراء، وخص عيسى عليه السلام لأن أمة من الأمم وقعت في الغلو فيه. أما الاعتقاد بأن النار حق والجنة حق فهذا الإيمان باليوم الآخر. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وحديث أبي سعيد رضي الله عنهما وحديث أنس رضي الله عنه تبين لك معنى قوله لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. لأن في حديث عتبان القيد الذي ذكره يبتغي بذلك وجه الله، هذا يدل على أنه لا بد من العمل مع القول، فلا بد أن يجمع الرجل بين القول والعمل. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، نفس التنبيه. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله فغيرهم من باب أولى. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، فالبلية ممن من القائل وليس من القول، لأن القول هذا شأنه أنه يرجح ويميل بجميع مخلوقات الله عز وجل. العاشرة النص على أن الأرضين سبع، هذا لم يرد التصريح به في القرآن، أما في الحديث فقد ورد التصريح به كما في هذا الحديث، وقد اختلفوا فيه، بعضهم قالوا المراد بالأراضين السبع القارات، وبعضهم قال غير ذلك، ونحن لا ندري ما هو المراد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا نؤمن به، نؤمن بأن الأراضين السبع كالسماوات. الحادية عشرة أن لهن عمارا، السماوات أمارهن الملائكة. الثانية عشر إثبات الصفات خلافا إيش عندكم خلافا في نسخة في نسخة أخرى؟ هل رمز لنسخة أخرى؟ ما رمز لنسخة. من الذي عنده أعطني لأن خلافا للمعطلة هذا أنسب. أنت عندك خلافا للأشعرية. لا أنا أريد من الذي عنده خلافا للمعطلة أو الجهمية. أحد عنده هكذا؟ أحد في نسخته خلافا للمعطلة؟ واحد ذكره الشراح. نعم طيب وفي نسختك؟ طيب على كل حال الشراح ذكروا أن في بعض النسخ خلافا للمعطلة وهذا أعم لأن المعطلة يشمل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. أما كما في هذه النسخ خلافا للأشعرية قد يكون ذكر الأشعرية لأن هم الموجودون الآن وهم يدعون أنهم هم أهل السنة والجماعة بل إنهم يتهمون أهل السنة والجماعة بأنهم حشوية وأنهم مجسمة وأنهم مشبهة. قد يكون ذكرهم وتخصيصهم بالذكر من هذا الباب وإلا المعطلة أشمل. فيه إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان رضي الله عنهما فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان لا يكتفى باللسان فقط وإنما لا بد من الجمع بين القول والعمل. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون كل من عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. لماذا خص بالذكر؟ لما ذكرنا من وقوع الغلو والإطراء فيهما. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه وكما قلت من هنا للابتداء. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار لقوله في حديث عبادة وأن الجنة حق والنار حق. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل أي على ما كان من العمل الصالح ولو قل أو على ما كان من العمل السيء ولو كثر بشرط أن لا يأتي بما ينافي التوحيد. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان هذا الذي ذكر في الحديث لو أن السماوات إلى آخر وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة. وأهل السنة يؤمنون مع أنه قيل في هذا الحديث بخصوصه بعض الأئمة قالوا المراد به التمثيل إلا أن أهل السنة يؤمنون بكل ما ورد في أمر المعاد لا يؤولونه يؤمنون به بظاهره على ظاهره. العشرون معرفة ذكر الوجه ووجه الله عز وجل من صفاته الذاتية ويثبته أهل السنة والجماعة أيضا يثبته قدماء الأشاعرة الكلابية جميعا يثبتونه إلا أن متأخري الأشاعرة لا يثبتونه. نعم.
قال رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال والذين هم بربهم لا يشركون. عن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي.
حدثناه، حديث حدثناه،
حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثك؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصين أنه قال لا رفت إلا من عين أو حمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة.
هذا الباب عقده الشيخ محمد بعد الباب الذي بين فيه فضل التوحيد. طبعا فضل التوحيد يشترك فيه جميع المسلمون، لأن المسلم لا بد أن يكون فيه نوع من التوحيد يصحح إسلامه ولو أدنى مراتب التوحيد. إذن أهل التوحيد هم جميع أهل الإسلام وهم يشتركون فيه مع أنهم يتفاضلون فيه. وهذا الذي ذكره هنا هذه رتبة أرفع، هذه رتبة لا ينالها إلا من حقق التوحيد بكماله وتمامه. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذه الرتبة، هذه رتبة أرفع وأعلى. ذكر فيه أول ما ذكر قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم ذكر قوله والذين هم بربهم لا يشركون. ذكر هذين الآيتين لبيان أن الأنبياء بل أولو العزم من الأنبياء وكذلك سادات الأولياء أثنى عليهم الله عز وجل بتحقيقهم التوحيد. فهذا إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام أثنى عليه الله عز وجل لتحقيقه التوحيد. فهذا نموذج. إذا أردت أن تنظر إلى من حقق التوحيد فهذا نموذج من نماذجهم، كما أن الله عز وجل أثنى على سادات الأولياء وكبارهم بأنهم بربهم لا يشركون. ثم ذكر حديث حسين ابن عبد الرحمن. إن إبراهيم، تحقيق التوحيد يرجع إلى ثلاثة أمور. أولا إلى ترك الشرك بأنواعه الأصغر والأكبر والخفي والظاهر. ثانيا ترك البدع بأنواعها، تحقيق التوحيد. ثالثا ترك المعاصي بأنواعها. إذن تحقيق التوحيد كاملا يرجع إلى هذه الأمور الثلاثة، وليس معناها أنه لا يعصي أبدا، بل إذا وقع في المعصية تاب منها. إذن من تحقيق التوحيد ترك الشرك بأنواعه، ترك البدع بأنواعها، ترك المعاصي بأنواعها. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة، هنا ذكر الله عز وجل في معرض الثناء على إبراهيم عليه السلام ذكر أربعة أمور. أولا ذكر أنه كان أمة، ثانيا أنه كان قانتا لله، ثالثا أنه كان حنيفا، رابعا أنه لم يكن من المشركين. الأمة المراد ب طبعا المراد بالأمة هنا أنه كان أمة، أي كان إماما قدوة في أفعاله وجهاده، كان إماما متبوعا قدوة في أعماله وجهاده. والمراد بالأمة الإمام الذي جمع جميع صفات الكمال البشري وصفات الخير. من جمع جميع صفات كمال الكمال البشري وصفات الخير يطلق عليه أمة. وإبراهيم عليه السلام أطلق عليه أنه كان أمة، لأنه جمع في نفسه من الفضائل والخير ما تفرق في غيره. لأن المسلمون مثلا فيهم بعضهم حاز بهذه الفضيلة، بعضهم يركز على هذه العبادة، وبعضهم عنده هذا العمل الصالح، وبعضهم والنبي صلى الله عليه وسلم يجمع هذه الصفات كلها. إذن هو أمة لوحده. وهكذا إبراهيم عليه السلام، يعني هو أمة لأنه جمع في نفسه ما تفرق في غيره من صفات الخير. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة ابن المبارك رحمه الله، عبد الله بن المبارك من أعلام أئمة السنة كما تعرفون، وهو أول من قال إن الله عز وجل علي على عرشه بذاته، هذه الكلمة ذكر في ترجمته أنه كان ثقة حافظا كذا وكذا ومجاهدا، وفي الأخير قال جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. من هذا الباب يعني يطلق عليه وعلى أمثاله أنه أمة. إن إبراهيم كان أمة، يعني كان أمة من هذا وقد ذكر أنه كان أمة مع أنه كان لوحده، هذا تسلية للموحدين. ذكر الشيخ في تفسير هذه الآية في سورة النحل، ذكر أن إطلاق الأمة عليه لأن لا يستوحش الموحدون إذا كان لوحده، ليتذكر أنه معه إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. القنوت هو دوام الطاعة والاستمرار فيها على كل حال، قانتا لله. حنيفا أي كان مائلا عن الشرك، مجانبا لكل ما يخالف الطاعة، متقاربان، قانتا لله وحنيفا كلاهما متقاربان، إلا أن حنيفا يعني مائل عن كل المعاصي وبالخصوص الشرك. الشرك وما كان سبيلا إليه من أنواع البدع. ولم يكن من المشركين، هذا تأكيد لما ذكره في قوله حنيفا. فإبراهيم عليه السلام نفى عنه الله عز وجل الشرك ابتداء، وأيضا نفى عنه استمراره، يعني لم يكن يوما من الأيام من المشركين، لأنه إمام يقتلى به. إذن لا ابتداء ولا استمرارا، كل هذا التأكيد لماذا؟ لأنه حقق التوحيد. ولأجل هذا أورد هذه الآية الإمام محمد بعد هذه الترجمة. إذن إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم ذكر هذه الآية والذين هم بربهم لا يشركون. المراد بالشرك هنا بالمعنى العام الذي يشمل المعاصي أيضا، والمعنى أنهم بربهم لا يشركون، وإذا وقعوا في شيء من المعاصي فإنهم يتوبون. وهدف وغرض الإمام من ذكر هذه الآية والآية التي قبلها أن الله عز وجل أثنى عليهم بعدم الشرك، لأن البعد عن الشرك هذا من كمال تحقيق التوحيد. وعن حسين بن عبد الرحمن قال، هذا تابعي، كنت عند سعيد بن جبير أيضا تابعي، فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، أي سقط، فقلت أنا، حسين يقول قلت له أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. هذا نبه عليه الشيخ محمد في المسائل أن هذا من البعد عن الرياء، حتى لا يظن أنه كان يصلي دفع عنه هذه، وإلا لو كان واحد من أمثالنا لاحتفظ بهذه الفضيلة لنفسه، فرصة كانت لي. ولكنه قال قبل أن يسأله وقبلا قال له أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. ارتقيت معناها أي استرقيت. وفي لفظ في صحيح الإمام مسلم استرقيت. إذن ارتقيت معناها ليس معناها علوت، إنما معناها استرقيت. وكما قلت في لفظ في صحيح مسلم استرقيت في هذا الحديث نفسه. قال فما حملك على ذلك؟ سبحان الله، شوف حرص السلف على الاستدلال كل شيء، ما هو الدليل؟ قلت حديث حدثناه الشعبي، الشعبي أيضا من كبار التابعين. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. العين هي نظرة من حاسد نفسه خبيثة، والحمى كل ذات سم. لا رقية إلا من عين أو حمى. طبعا ليس المراد في الحديث حصر جواز الرقية في هذين النوعين، إنما فيه بيان أن الرقية في هذين النوعين نافع بإذن الله كثيرا، وهذا مجرد. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من عمل بما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط من الثلاثة إلى التسعة، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، أي أشخاص شخوص، سواد عظيم أي أشخاص كثر، فظننت أنهم أمتي، من كثرتهم ظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقوم، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا هو موضوع الشاهد في الحديث. ثم نهض، يعني نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، من يكونون؟ من أولئك الذين سيشهدون بهذه الفضيلة؟ خاضوا في، لأنهم حريصين أن يكونوا منهم، يعني حريصين في أن يعرفوا أوصافهم حتى يحققوها في أنفسهم. فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المحدثون كلهم، المتحدثون هنا كلهم صحابة، ولكنهم قد يقصدون أي الذين صاحبوه في هجرته، أو المعنى العام للصحبة. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما ذكروه في خوضهم، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر ثلاثة أمور، ثم ذكر في الأخير مرجع هذه الأمور الثلاثة. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، لا يطلبون من غيرهم الرقية، ولا يكتوون لا يطلبون من غيرهم الكي، الكي معروف، ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون بشيء مرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. والطيرة كما تعرفون تحصل عند الشخص، قد يتشاءم بشيء يراه، قد يتشاءم بشيء يسمع، قد يتشاءم بزمان معين انتشر بين الناس مثلا أن فيه كذا وكذا أو مكان معين. وعلى ربهم يتوكلون. ذكر هذه الأمور الثلاثة بخصوصها، لأنه كما قال العلماء أن هذه الثلاثة يكثر فيها تعلق القلب والتفاته إما إلى الراقي أو إلى الكي أو الكاوي أو إلى التطير. كما تعرفون أن الرقية، يعني الرقية بماذا تكون؟ بكلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل شفاء. مع ذلك الناس يقولون نذهب إلى فلان الراقي، لماذا؟ اقرأ ما تحفظه من القرآن وارقي نفسك بنفسك أو أولادك، مع ذلك نذهب إلى فلان. إذن هذا الفلان يعني فيه شيء من تعلق القلب به، أليس كذلك؟ إذن هناك التفات إلى الراقي مع الرقية. كذلك الكي، الكي من العلاجات التي طبعا كانت منتشرة سابقا ولعلها اختفت الآن أو كادت أن تختفي. وكان الناس يظنون أن الكي نافع، يعني يعتقدون فيها أكثر من مثل تعلق قلبهم بالراقي. وكذلك الطيرة، أنت تتشاءم بشيء بسبب، ليس بسبب شرعا ولا قدرا. لذلك ذكرت هذه الأمور الثلاثة. والراجح والله أعلم أن الحديث خاص بهذه الأمور الثلاثة، ولا يدخل فيها مثلا استعمال الدواء، ولا يدخل فيه في هذا الحديث، يعني لا يدخل فيه استعمال الدواء وغيره من الأدوية المجربة، والله أعلم. وذكرت هذه الأمور الثلاثة لما ذكرنا. فقام عكاش بن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاش. طبعا ذكر، سيذكر الشيخ محمد هنا الجمع بين حديث الرقية لا رقية إلا من عين أو حمى، وبين حديث الركاشة، فيه مسائل سيذكرها في المسائل. المسألة الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، لأن بعضهم يدخل الجنة بغير حساب. الثانية ما معنى تحقيقه؟ تحقيقه كما قلنا يرجع إلى ثلاثة أمور. الثالثة يعني ترك الشرك بأنواعه ترك البدع بأنواعها وترك المعاصي بأنواعها. الثالثة ثناء الله عز وجل على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، هذا ظاهر من الآية. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك والذين هم بربهم لا يشركون. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. ترك الرقية أي الاسترقاء، والكي أي الاكتواء، لما سيأتي من الجمع بين الحديثين. السادسة يعني كون ترك الرقية، المراد بالرقية هنا الاسترقاء، والمراد بالكي الاكتواء، طلب الكي. السادسة كون الجامع لتلك الخصال الثلاثة التي ذكرت، كون الجامع لها هو التوكل، لأن قوة التوكل هو الذي لا يجعله يسترقي أو يطلب الكي أو يتطير ويتشاءم. السابعة عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، لأنهم بمجرد ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم علموا أن أولئك الذين دخلوا سيدخلون الجنة بغير حساب لا بد أن يكون عندهم عمل يؤهلهم لذلك بفضل الله عز وجل. الثامنة حرصهم على الخير. الثالث التاسع فضيلة هذه الأمة، طبعا حرصهم على الخير لأنهم خاضوا في معرفة العمل حتى يتصفوا به. فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، الكمية طبعا العدد والكيفية الصفة، لأن هذه الأمة فيها 70,000، يعني هذا العدد فقط الذين يدخلون الجنة بغير حساب، الكمية لا أنهم كانوا أكثر، والصفة الكيفية أنه فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. إذن هذه الأمة أفضل الأمم كما أي عددا وكيفا أي صفة. العاشرة فضيلة أصحاب موسى، ذكر الشيخ ابن تيمين أنه كان الأولى أن يعبر المؤلف بكثرة أصحاب موسى عليه السلام، لأنه لم يذكر في الحديث شيء من فضائلهم، إنما ذكر عددهم وأنه كان سواد عظيم، الله أعلم. الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا العرض فيه أمران. الأمر الأول تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تعرض عليه الأمم بأنبيائها ورسلها. الثانية عشر أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشر قلة من استجاب للأنبياء، لأن بعض الأنبياء معهم الرهض، وبعضهم معهم الرجل والرجلان، وبعضهم معه ليس معه أحد. الرابعة عشر أن من لم يجيبه أحد يأتي وحده، يأتي لوحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. النبي الذي معه الواحد الرجل والرجلان يأتي بهم، لا يقول ما دام أنتم اذهبوا. إذن عدم الاغترار بالكثرة، لأن الكثرة لا تدل على، أيضا عدم الزهد في القلة. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، وقد ذكرت أنه ليس محصورا فيهما، إنما فيه بيان أن نفعهما نفع الرقية بإذن الله في هذين الأمرين عظيم، وهذا مجرد. السابعة عشر عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. من الذي قال هذا؟ سعيد بن جبير قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، لم يعنفه، لم يقل له أنت لم تفهم، وإنما الأمر كذا وكذا، بل ذكر بهذا الأسلوب، وذكر أنه لا منافاة ولا مخالفة بين ولا تضاد بين الحديثين، لأن الحديث الأول فيه رقية، والحديث الثاني فيه استرقاء طلب. إذن الذي يفقد هذه الفضيلة هو الذي يطلب الرقية، أما من يرقي نفسه أو يستجيب لمن يرقيه هذا لا يفقد هذه الفضيلة. فعلم أن الحديث الأول الذي حديث لا رقية إلا من عين أو حمى لا يخالف الثاني، لأن الثاني طلب. 18 بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، هذا أخذه من قوله أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغ. 19 قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم ألم من آلام النبوة. طبعا اختلفوا في قوله أنت منهم، بعضهم قالوا هذا دعاء وبعضهم قالوا هذا إخبار. على كلا الاحتمالين هذا فيه ألم من آلام النبوة صلى الله عليه وسلم. إذا كان دعاء أخبره بأن دعاءه استجيب، وإذا كان خبرا أخبره بأنه سيموت على الإسلام، سيستمر على الإسلام وسيموت على الإسلام وسينال هذه الفضيلة. إذن فيه علم من علام النبوة. علام النبوة هي دلائل النبوة التي تدل على صدق النبي. 20 فضيلة ركاش، لا شك أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه منهم، نشهد بأنه من أهل الجنة. 21 استعماله صلى الله عليه وسلم للمعاريض، وفي المعاريض كما يقولون مندوح عن الكذب. وحسن خلقه، لأنه لم يرده به، إنما رده بلطف، قال له سبقك بها وكاشة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.